وتحدينا الإباء يا تطيل المجد قدما كثريات السماء ونساء للمعالي وتحدينا الإباء يا تطيل المجد قدما كثريات السماء.
في السنة 23 للبعثة توفي النبي صلى الله عليه وسلم، ومما ختم الله به لنبيه صلى الله عليه وسلم أن كانت آخر لحظاته من الدنيا في بيت عائشة.
وحين كان مريضا أخذ يسأل أين أنا غدا، كأني به يبحث عن جوار وقرب عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فعلمت أمهات المؤمنين أنه يسألهن هذا السؤال لأنه يريد أن يمرض في بيت عائشة. انظر إلى حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة، حتى وهو في لحظاته الأخيرة، حتى وهو في وداعه للدنيا، يحب أن يكون إلى جوار عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فأذنت له أمهات المؤمنين فحمل إلى بيت عائشة رضي الله عنها. جمع الله تعالى بين ريقه وريقها في آخر ساعاته من الدنيا وأول ساعاته من الآخرة. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا على فراش الموت، فدخل عبد الرحمن وهو أخو عائشة رضي الله عنهما، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك، فعلمت عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يستاك هو الآخر بذلك السواء، فأخذته أم المؤمنين عائشة فلينته بفمها ثم وضعته في فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك تقول: وجمع الله تعالى بين ريقي وريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتها وفي يومها وبين نحرها وسحرها.
لحق النبي صلى الله عليه وسلم بربه، وعائشة رضي الله عنها لم تتجاوز 18.
كانت يعني الحبيبة إلى قلب رسول الله، كان يحبها حبا جما، فقدت أعز شيء الذي كان يحبها ويعطف عليها والمربي والرسول، وفقدت الوحي، فكانت مصيبة وكارثة بالنسبة لأمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ولذلك حزنت حزنا شديدا وبكت بكاء شديدا، وكانت دائما تدخل عليه في دفن في حجرتها، كانت تدخل عليه وهي تبكي رضي الله عنها وأرضاها، فحزنت حزنا كبير، وكانت مصيبة بالنسبة لأمنا عائشة رضي الله عنها، فقدت كل شيء رضي الله عنها وأرضاها.
طبيعي أن هذا الفراق حينما مات النبي صلى الله عليه وسلم والتحق بالرفيق الأعلى أن يكون له أثر بالغ في نفس عائشة رضي الله عنها، أن يكون له أثر على مستوى نفسيتها، على مستوى حياتها، على مستوى كذلك عيشها. فلذلك عائشة رضي الله عنها حزنت كثيرا لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحست بذلك الفراق على مستوى حياتها وعلى مستوى معيشتها، فكانت حزينة وكانت تشعر بنوع من القلق، لكن إيمانها برسالة الإسلام، لكن كذلك تلقيها للتربية الإسلامية في بيت أبيها وفي بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لم يمنعها من الاستجابة لقضاء الله وقدره، فآمنت بذلك، وما كان لها إلا أن تتحمل، لأن هذه سنة الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان نبيا فلابد وأنه سيموت.
أمنا عائشة صبرت واحتسبت ككل زوجات المؤمنين، وقامت على إرث النبوة أداء للأمانة، فعلمت المسلمين ما تعلمت في بيت النبوة من قول وفعل وصفة وتقرير، وخلفت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسها وفي عرضه وفي الأمانات التي ألقيت على عاتقها خيرا خلف، فكانت بعد أن أذن لها بأن يدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرتها لا تضع حجابا بينها وبين قبره صلى الله عليه وسلم، ثم لما أذن لي والدها في أن يدفن بجانبه لم تضع حجابا، وكانت تقول إنما هما زوجي ووالدي. فلما استأذن سيدنا عمر في أن يكون رفيق صاحبيه جعلت بينها وبين قبره حجابا. فهذا يدل على مستوى الحكمة والفقه والعفة وحفظ الزوج في نفسها، حتى وقد عاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 عاما كاملة، وتوفيت عمرها 58 عاما في زمن معاوية.
عاشت أمنا عائشة رضي الله عنها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 47 سنة أو 48، فكانت نعم المرأة الوفية لزوجها الوفية لدينها. وظل الصحابة والتابعون يترددون عليها ويتعلمون منها في ظل الخلافة الراشدة، فكانت مهيبة محترمة.
النبي تصور هو الذي ربى أم عائشة، فهو الزوج والمربي، ولذلك معظم الأحاديث جاءت عن أمنا عائشة. وإذا ما استطاع صحابي أن يكمل حديث ذهب ليأخذه من أمنا عائشة كما قال أبو موسى الأشعري. يعني مش قادرين يكملوا الحديث، يعرفوا نصف الحديث فقط لا غير، عايزين يكملوا يذهبون إلى أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. أعلم الصحابة بعلم الفرائض، علم الميراث، كانوا يأخذونه من علم الميراث.
أبو موسى الأشعري وهو من أعلم الصحابة ومن أفقههم بالدين يقول رضي الله عنه: ما أشكل علينا نحن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قط إلا وجدنا عند عائشة منه علما. الصحابة بعلمهم وبقربهم والتصاقهم برسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أشكل عليهم حديث أو أمر لجأوا إلى المدرسة، لجأوا إلى النموذج، إلى معين العلم، ينهلون ويغرفون منه، يلجأون إلى عائشة رضي الله عنها وأرضاها.
هذا معروف تاريخيا على أن الجديد حينما يكون في بيئة معينة فإنه يثير. ولذلك عدد من الصحابة الكرام كان يضيق بهذه اللغة، كان يضيق من بعض شهادات عائشة رضي الله عنها. وإن كان الضيق الذي أستعمله هنا ليس بالضيق الذي هو معروف بأوسط الناس العاديين، وإنما هو هذا نوع من النقد المنضبط، النقد الذي لا يخرج عن إطار الأخلاق الفاضلة التي تميز بها الصحابة الكرام. فلذلك لا بد لأي اجتهاد، ولا بد لأي جديد، ولا بد لأي شخص يقتحم عالم الأفكار ويريد أن يسهم برأيه في قضية معينة ويأتي بشيء لم يعتاده الناس، فلا بد أن تثور عليه ثائرة، ولا بد أن يجابه بالنقد وبالرد وغير ذلك. ولكن هذا لم ينقص من قيمة عائشة، بل زادها فخرا وزادها تشريفا، لأنها وبالرغم من هذه الاجتهادات وبالرغم من هذا كان الجميع يعلم على أن ذلك لا يمكن أن يأتي إلا من امرأة عاشت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحظيت باحترامه وبحبه وبتوقيره، فلا يمكن إلا أن تكون مصيبة بإذن الله تعالى.
أمنا عائشة باستثناء العلاقة المتوترة مع سيدنا علي بن أبي طالب وفي مرحلة معينة ومحدودة فيما سبق وتلا معركة الجمل، فإن صلتها بالصحابة الكرام كانت أحسن صلة. لقد دفن صحابيان جليلان في حجرتها، ولقد كان كثير من الصحابة وخصوصا صغارهم يأتون إليها فيتعلمون منها، وكان أيضا بعض التابعين يأتون إليها فيسألونها من وراء حجاب ويتعلمون منها. ولقد كانت أمنا عائشة فقيها، وكانت مجتهدة، وكانت مجددة، وكانت عالمة، وكانت تنطق بما ترى، كما أنها في ظل اجتهادها الذي كان على كل حال خطأ تؤجر عليه أجرا تعاونت مع طلحة والزبير في موقعة الجمل، وأبانت عن موقف سياسي نسقت فيه مع بعض الصحابة. فإذا كانت صلتها بالصحابة صلة تفاعل وتعاون وحوار، وقد جمع أحد المحدثين مواقف عائشة رضي الله عنها من فقه الصحابة واجتهادهم وروايتهم في كتاب قائم سماه الإجابة لما استدركته عائشة على الصحابة. فلقد كانت فاعلة ومتحركة وحاضرة في حركة التشريع والسياسة وموران المجتمع المسلم في المدينة المنورة وما حولها.
علاقتها بالصحابة كانت قائمة على أم، فكان دائما ينودنها بأم، يا أمه يا أم، حتى إمامنا هنا كان يقول يا أم، أبو موسى الأشعري الكبير في سنة يقول يا أم، فكل صحابة كان يقول لها يا أم، فهي أم لكل صحابي. وكانت لها سارية تجلس فيها لتعلم أقاربها، أما الذين هم أغراب من الصحابة فكانت تحتجب من وراء حجاب، وكانت تلقى عليهم يأخذون منها العلم، فكانت المعلمة للصحابة. شوف العلاقة، علاقة أنها كانت تعلم، وده درس لا ننساه أبدا في فضل المرأة في الإسلام، أن يجوز لنا أن نأخذ العلم من المرأة، هكذا تعلمنا من زوجة رسول الله. ولذلك في الحج، حتى في الحج في الصفا والمروة ماذا نصنع؟ نطوف سبعا في الصفا والمروة، سبع أشواط. من الذي كانت تفعل ذلك؟ هاجر، فنحن نسير على خطى هاجر. فشوف بعض الناس يقول لك اوعى تمشي ورا زوجتك، اوعى تمشي ورا كذا، لكن الحمد لله فضل الله سبحانه وتعالى الصحابة كانت علاقة بينها وبين عائشة كانت فيها الاحترام، كان فيها الأدب، وكان فيها العلم، كان فيها الأخلاق بفضل الله سبحانه وتعالى. وذلك الصحابة لم ينسوا فضل عائشة أبدا، حبيبة الرسول صلى الله عليه وسلم.
رزقت عائشة رضي الله عنها حافظة قوية، فكانت من المراجع المهمة في علم الحديث النبوي الشريف، وهي من أفقه الناس وأفصحهم وأعلمهم بأسباب النزول وأرواهم للشعر. وكانت رضي الله عنها تجيد القراءة، ولم يكن يعرف ذلك إلا عدد محدود من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا غروة أن تبلغ رضي الله عنها ما بلغته من العلم والثقافة، فهي ابنة أبي بكر الصديق، وهي زوجة المصطفى عليه الصلاة والسلام، كما كان للسيدة عائشة رضي الله عنها علم بالطب، إضافة إلى علمها بالفقه وأصول الدين. ومن بركتها رضي الله عنها أنها كانت سببا في نزول آية التيمم.
ومما يزيد من مكانتها وفضلها هو أن هذه المرأة لم تكن مجرد راوية، وإنما كانت فقيهة كذلك، فقد كانت لها مواقف في إطار توجيه بعض الأحاديث، إلى درجة أن بعض الصحابة رضوان الله عليهم يروي حديثا من الأحاديث، فتأتي عائشة رضي الله عنها لكي تقدم حديث آخر يعارض هذا الحديث، أو لكي ترجع هذا الحديث إلى أصل أقوى منه في كتاب الله عز وجل. وهذا لا يتوفر لعامة الرواة، وإنما يتوفر لمن تكونت لديه الملكة الفقهية، ولمن تفتق ذهنه واستطاع أن يفقه الرواية فقها علميا دقيقا، مبني على معرفة مقاصد الشريعة، ومبني على معرفة خبايا وأسرار الحديث النبوي الشريف. هذا توفر في عائشة رضي الله عنها، ولذلك إذا جئنا نتتبع مواقفها واجتهاداتها وفتاويها سنجد على أن هناك حديث كثيرة جدا ردتها، لا على سبيل الرد، وإنما على سبيل التوجيه وعلى سبيل تقديم فهم آخر، على اعتبار أنها كانت أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت ألصق به صلى الله عليه وسلم.
أمنا عائشة رضي الله عنها تحفظ وتروي الحديث بشكل مكثف، وقد أنكرت مرة على أبي هريرة أنه يروي أشياء لم تسمعها، فقال شغلك يعني هذا الكحل والسواك، يعني سعيا إلى بيان أنها امرأة اشتغلت على كل حال بما يشغل النساء. ولكن هذا في الحقيقة غير دقيق، لأن عائشة رضي الله عنها كانت امرأة واعية، والكثيرون يضعفون حديث خذوا نصف دينكم عن هذه الحميراء، ولكن الحقيقة أن أم عائشة عاشرت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في قمة نباهتها وشبابها، واستوعبت جيدا، وكان جزء طويل من وقته يقضيه معها، ومرد آخر عهده في حجرها، فلهذا روت لنا الأيام الأخيرة بدقة.
عائشة رضي الله عنها هي من ما يعرف عند الحديث من المكثرين في رواية الحديث النبوي الشريف، ويبدو لي والله أعلم أن هذا مقصد من المقاصد التي يمكن أن نؤول بها أن نؤول بها زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم بها. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن أقواله وأفعاله وتقريراته تحتاج إلى رواة، وتحتاج إلى صنف خاص من الرواة الذين يتسمون باليقظة ويتسمون بالحفظ والدراية. وهذا ما توفر في عائشة رضي الله عنها من جهة، بالإضافة إلى كونها كانت ألصق بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان طبيعيا أن تكثر الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم.
عروة بن الزبير يعني يروي عن أمي عائشة ويقول يعني أعلم الناس بالحلال والحرام وبالأحاديث وبأنساب العرب وبالشعر وبالطب، ما هناك أعلم من عائشة في هذه المجالات، وكانت بارعة في الفقه رضي الله عنها وأرضاها. كما قلت حضرتك علم الميراث، كان الصحابة استشكل عليهم أحيانا مسألة من المسائل فذهبون فأخذونها من أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها.
ومن أجمل الشهادات في علم عائشة رضي الله عنها ما قاله عروة وهو ابن أختها، يقول صاحبت عائشة رضي الله عنها فما رأيت أحدا قط كان أعلم بآية أنزلت ولا بفريضة ولا بسنة ولا بشعر ولا أرواله ولا بيوم من أيام العرب ولا بنسب ولا بقضاء ولا بطب منها. موسوعة عائشة رضي الله موسوعة في الفقه والحديث والعلم والنسب والطب والشعر. ولذلك يروي الشعبي أن عائشة رضي الله عنها قالت رويت للبيد، أي الشاعر المعروف، رويت للبيد نحو من 1000 بيت. لبيد وحده تروي له عائشة رضي الله عنها 1000 بيت. فأي وعاء للعلم وللفقه وللطب وللشعر وللأنساب كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها.
ثم إن أم عائشة أول من وضع منهج تحكيم الرؤية القرآنية في تفاصيل الأحاديث النبوية. أول ما تولى سيدنا عمر بن الخطاب على ظهر امرأة بالدرة كانت تبكي لموت سيدنا أبي بكر الصديق ووالدها، فأنكرت عليه أم عائشة فقال لقد بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. فقالت سبحان الله، أين هذا من قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. وجزء كبير مما جمع في كتاب الإجابة لما استدركت عائشة على الصحابة ومن هذا القبيل ومن هذا السنخ أن أم عائشة كانت تملك الرؤية القرآنية، أي أنها جاوزت قراءة تفاصيل الآيات وجزئياتها إلى امتلاك رؤية قرآنية تحاجج إليها مرويات الأحاديث واجتهادات الصحابة الكرام.
ونزلت فيها آية فقهية التيمم رضي الله عنها وأرضاها، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. فأمنا عائشة كانت بارعة في الفقه في جميع المجالات معناها كانت صغيرة، وهذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى. وهذا يعني إذا دل على ينبغي على المرأة أن تهتم بالأمور التي تخدمها وتنفعها في الدنيا والآخرة، العلم الشرعي. ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد في صحيح البخاري من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فعلى المرأة أن تتفقه كما تفقهت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاه. والصحابة كان في المسائل الفقهية يذهبون ليأخذونها من أمنا عائشة. تصور لو ما كانش عندها علم بهذا الأمور كيف كانت تفتي في دين الله. ولذلك روي أنها كانت تحفظ يعني 2000 حديث و100 حديث، يعني شوف عدد كبير جدا. والفقه كله حديث، الحلال والحرام كلها حديث، معظمها آيات قرآن والدليل الشرعي من القرآن ومن السنة. فسبحان الله حفظ القرآن وهي صغيرة على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي كانت أعلم الناس بالحلال والحرام. وده الفقه اللي احنا بنسميه. هو كان يقول النبي أعلم الناس بالحلال والحرام معاذ بن جبل، ورواية صحيحة. لكن عروة كان يقول ما علمت أحد أعلم بالحلال والحرام من أم عائشة. وأبو موسى الأشعري وكوكبة من الصحابة يتحدثون عن في هذا الأمر.
كما أنها حفظت ووعت كثيرا من الأماكن الدقيقة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم عندها بأعمال مخصوصة، ومن ذلك سارية السجدة إذ دلت أحد أبناء أختها أسماء وأظنه مصعب ابن الزبير على مكان قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم الليل وأداء النافلة، فتربص به الصحابة وقد امتنعت عن أن تدلهم على ذلك إلى أن رأوه يذهبوا إلى سارية مخصوصة فقاموا يتزاحمون عليها فسميت سارية السجدة. فأمنا عائشة يمكن أن نعتبرها أول من أنهج منهج نقد المتن في الحديث، وأول من استمسك بالرؤية القرآنية ليحاكم إليها جزئيات وتفاصيل الأحاديث.
لابد أن احنا الأمر الأعظم فقهها، وكان شاعرة من الدرجة الأولى، اللغة العربية عندها كانت قوية جدا، شاعرة وأديبة وفقيهة وحافظة لكتاب الله ولحديث رسول وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعالمة بالطب، عالمة بالطب يا أخي الحبيب. ولذلك أروك أقول من أين لك بالطب؟ طب الشاعر عارفين أن والدك كان شاعر وخدت من الرسول، لكن الطب من أين؟ قال كنت أمرض رسول الله، لكن يخش عليها أطباء كثيرة، فكنت بعرف الوصفات اللي كانوا بيدوها للنبي صلى الله عليه وسلم. فأمنا عائشة قدوة.
كان للصديقة رضي الله عنها اهتمام خاص بالمرأة، فما فتئت تعطي توجيهاتها لكل فئات النساء، ولم تكن تكتفي بالنصح، بل كانت هي نفسها قدوة صالحة.
مظاهر العبقرية في شخصية عائشة رضي الله عنها متعددة، فكما أشرنا بالإضافة إلى فتوتها المتجسدة على مستوى صغر سنها، على مستوى قيامها لأمر الدعوة إلى الله عز وجل، المتجسدة على قوة حافظتها، المتجسدة على ذكائها وفطنتها وكياستها، وبالإضافة إلى كونها كذلك كانت فقيهة بالمعنى العلمي الدقيق للفقه، فقد كانت مشاركة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كل نواحي الحياة، وكانت تمثل في الحقيقة النموذج الرائع في سبيل تكوين المرأة الصالحة المصلحة التي ننشدها ونتغيها جميعا. كانت ورعة، كانت تقية، كانت بحاثة، وكانت بمعنى أنها كانت تكثر السؤال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكم من حديث قيل في مجمع من مجمع الصحابة رضوان الله عليهم ويفهم فهما معينا، لكن عائشة رضي الله عنها تبادر هذا الجمع بقولها على أنها كانت أول من سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة وهذه القضية. لماذا؟ لأنها كانت وقافة عند معاني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
كان من السهل عليها أن تبرز شخصيتها في هذا المجتمع الذي لم يكن يعطي للمرأة أدوار تليق بها، وقد جاء الإسلام، ولكن فترة التجربة النبوية والخلافة الراشدة لم تكن كافية، لأنها فترة قصيرة في عمر الحضارات لكي تنشأ أجيال من النساء تستطيع في ضوء التحرير القرآني أن تأخذ موقعهن. والدليل على أنها صنعت ذلك بعصامية هو تميزها عن أغلب نساء أمهات المؤمنين اللواتي لم يشتهرن بجرأتها، ولم يشتهرن بذكائها، ولم يشتهرن بحفظها، ولم يشتهرن بتبليغها. وإن كنا جميعا فعلنا هذا بدرجات متفاوتة، لكن شهرة عائشة في هذا المجال دليل على أن عصاميتها وأن جهدها الفردي كان له دور، بالإضافة إلى المحيط الصغير الذي هو محيطها العائلي، أسرتها وأسرة البيت النبوي الكريم بعد انتقالها إليه. ما كان من السهل، وهذا النوع من النساء العصاميات المتميزات هن اللواتي يخلقن القدوة لمن بعدهن. ولقد كانت عائشة قدوة لكل امرأة أحبت أن ترفع صوتها وأن تجهر برأيها وأن تحدد اختيارها وأن تقول بجرأة ما تعتقد ولو كان مخالفا لكبار القوم من المشايخ والأجلاء. وقد كانت عائشة تناقش وتحاجج كبار الصحابة وهم في مقام عند الله وعند الناس. فكل امرأة مسلمة أحبت أن تتحرر على الطريقة الصحيحة فلها أن تقرأ في سيرة عائشة معالم من ذلك التحرر والجرأة والمبادرة والطموح.
إذن فبالإضافة كما قلت إلى أخلاقها المتعلقة بذاتها وبالإضافة إلى علمها، فإنها كانت حاملة لهم الدعوة إلى الله عز وجل، وكانت تعيش آمال وآلام الأمة. لم تكن امرأة منقطعة عن محيطها، وإنما كانت مشاركة، مشاركة إيجابية، كانت منخرطة انخراطا صحيحا إيجابيا في حياتها في مجتمعها وكانت تقود مشعل التغيير، وكانت تنتقد، وكانت تعبر عن رأيها ومواقفها، وكانت فيها نوع من الجرأة المنضبطة التي لا تخالف الحياة ولا تخالف كذلك أخلاق الإيمان وأخلاق الفضيلة. كل هذا وغيره كثير جعل عائشة رضي الله عنها تتبوأ المكانة اللائقة بالمرأة المسلمة التي عاشت في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونهلت من معين السنة، واستطاعت أن تتنسم نسيم الصحبة النبوي الشريفة.
كانت أمنا عائشة تدخل على رسول الله في حجرته حاسرة الرأس، تأخذ راحتها في بيتها بعد موت النبي في حجرته، ولما دفن أبو بكر كانت برضو كذلك، لكن لما دفن عمر بجوار أبو بكر والرسول فكانت تغطي شعرها بالحجاب وجسدها بالثياب. تصور حياء من عمر، شوف الورع، شوف الحياء، هذا اسم الورع، حياء وتكوى وورع. بل كانت تحتجب إذا جاء الحسن والحسين إليه، صارت تلبس الحجاب كامل مع أنها محرم عليهم، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم زوجة الجد، ومع ذلك سبحان الله شفت الحياء والورع والتقى. فأين النساء من هذه من هذا الورع وهذا يعني الحياء والأخلاق والتقوى؟ أين نساءنا من هذا الأمر بالله عليك؟ فين الإيمان وفين التقوى من التبرج والصفور؟ لا في حياء ولا في أخلاق ولا في تقوى ولا خوف من الله سبحانه وتعالى. على كورنيش النير الفتاة مع الشاب في الجامعة، في كل مكان تسلم الفتاة نفسها تماما للشاب، وهو لم يقم بخطبتها ولا بزواجها ولا يجوز الخطبة ولا يجوز هذا الأمر. لذلك كل واحد يقول لواحد أنا بحبك خلاص، كأنه بالله أنا خلاص أنا جوزت وكتبت عليك بقى خلاص يعني، ودخلت بيك وجبت لك الفرش وصدقتك المهر إلى غير ذلك، أمر عجيب بصراحة يعني. فلا بد أن نتخلق بخلق أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاه في الورع وفي التقوى رضي الله عنها وأرضاه.
وتتجدد الأحزان عند أمنا عائشة رضي الله عنها بوفاة الصديق رضي الله عنه، ويتولى الخلافة بعده عمر الفاروق رضي الله عنه، وتمر الأيام ويقتل عمر ليموت شهيدا كما أخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي اللحظات الأخيرة من حياته بعث الفاروق رضي الله عنه ابنه عبد الله إلى عائشة أم المؤمنين استأذنها بأن يدفن مع صاحبيه، فقبلت رضي الله عنها وآثرته على نفسها، وقد كانت شديدة الحياء حتى أنها بعد أن دفن عمر كانت تتحفظ ولا تخلع ثيابها في الحجرة أدبا مع عمر رضي الله عنه وهو ميت.
يا ليت النساء يعني يتخذن من أمنا عائشة قدوة في شخصيتها المستقلة وفي حزمها وفي حيائها وفي تكواها وفي ورعها وفي إنفاقها. صور 100,000 يجيلها درهم وتنفقهم في ساعة واحدة، ولم تبقي في بيتها درهم لتأكل منه وهي صائمة رضي الله عنها وأرضاه.
فمن شواهد إنفاقها وسخائها وكرمها رضي الله عنها أن معاوية رضي الله عنه وهو وقتئذ خليفة للمسلمين أرسل إليها 100,000 درهم، فوصلها هذا المبلغ الكبير وهي صائمة، فلم يمضي هذا المال إلا وقتا يسيرا حتى فرقته بين المسلمين الفقراء. فإذا بالجارية بعدما انتهى وانقضى المال تقول لها يا أم المؤمنين هل تركت لي ولك درهما لنفطر عليه؟ فتقول عائشة رضي الله عنها مجيبة يا بنيتي هل ذكرتني قبل ذلك؟ نسيت نفسها وحاجتها وأنها صائمة وتحتاج إلى شيء تفطر عليه.
كانت أمنا عائشة وقافة عند حدود الله، وكانت حريصة دائما على البر والعبادات والطاعات، وقد تفرغت لذلك خصوصا بعد واقعة الجمل وعودتها إلى الوقر في بيتها. ومن اللقطات المؤثرة في مواقف أمنا عائشة اللطيفة والراقية أنها كانت ترسل بالصدقة مع خادمتها إلى السائل، ثم تقول لها احفظي جيدا ما يقول من الدعاء لنا، فإذا عادت إليها ذكرت لها الدعاء الذي دعا لها فتدعو له بمثله وتقول هذا بهذا فيخلص لنا أجرنا خالصا عند الله، أي لا تريد أن تكون صدقتها مقابل الدعاء لها، فكانت هي من تدعو إليه. من لطف ورقي أمنا عائشة أنها كانت إذا جاءتها سائلة وأرادت أن تعطيها أحبت أن تضع يدها أسفل وأن تأخذ المرأة الأعطية من عندها حتى تكون يدها العليا تكريما لها ولين وخفض جناح لها. وكانت أمنا عائشة طبعا كثيرة العبادة وكثيرة الصدقة وكثيرة الذكر، وهي بعد أبيها كانت من الزاهدات في الدنيا، وبعد زوجها كانت من أزهد الزاهدات، فلقد توفي عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس عندها إلا صاع من شعير في قمطر تأكل منه إلى أن فني وانتهى. وعندما هم والدها بمغادرة هذه الدنيا دعاها وسألها أن تأخذ ما في البيت وتتصدق به، ولم يكن إلا قطيفة وبضعة دراهم ففعلت ذلك راضية، ولم تسأل أن تكون من موقع زوجها أو من موقع والدها الذي خلف زوجها ذات نفوذ أو مقام. ولقد عاشت عابدة زاهدة قانتة معلمة للدين مفقهة له إلى أن لقيت الله عز وجل.
لما علمت عائشة رضي الله عنها بمقتل عثمان ذهبت إلى مكة ومن ثم إلى البصرة، وتبعها طلحة والزبير يطالبون بدم عثمان والاقتصاص من قتلته. انتدب سيدنا علي بعض الصحابة ليتصل بأم المؤمنين عائشة وبطلحة والزبير، وحدثت مفاوضات انتهت بضرورة الصلح بين الفريقين، لكن هناك من لا يريد للنار أن تنطفئ فلم يتم الأمر، واشتعلت المعركة على غير نية من الفريقين وكان ما كان، وقتل عشرات الآلاف. لم تخرج السيدة عائشة رضي الله عنها بنية القتال، وإنما خرجت بقصد الإصلاح بين المسلمين. تبين لها فيما بعد أن ترك الخروج كان أولى، وقد ندمت رضي الله عنها على هذا الأمر.
هو دليل على أن الأصل أن المرأة يحق لها أن تشارك في الخطوب وأن تخوض غمار الأحداث الجسام، ولم ينكر على أمنا عائشة أصل المشاركة، وإنما أنكر عليها أنها اختارت الصف الخطأ، لأن سيدنا علي بن أبي طالب كان يمثل الشرعية وكان الخليفة المنتخب وكان ينبغي ألا يشق عصا الطاعة عليه، كما أنكر عليها على لسان سيدنا علي بن أبي طالب أنها خرجت وبالتالي خالفت أمر الله عز وجل وقرن في بيوتكن، كما أنها لما وصلت إلى بلاد بني الحوأب وسمعت نباح الكلاب وسألت عن ذلك تذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحكن من منكن تنبح عليها كلاب بني الحوأب. فالأصل في الاختيار أنه سليم، ولكن الفرع في نوع الاختيار أنه مرجوح وأنه مفضول، ولكنه على كل حال اجتهاد لها إن شاء الله به الأجر الواحد. ولقد أكرم سيدنا علي وفادتها ومقامها وردها معززة مكرمة مصونة وحماها وعاملها بما يليق بأم المؤمنين، وهي التي جاءت يعني تناوشه وتحاربه وتحمل في وجهه السلاح.
شوف الشخصية لأمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها، هذه الشخصية كما قلت الفزة القوية تجدها في أمور عدة، في المطالبة بدم عثمان بن عفان، في بعض الأمور التي كانت تتكلم. انظر إلى الشخصية القوية حينما قالت قال أبوها لها عندما نزلت آيات سورة النور تبرع عائشة، قومي فاشكري رسول الله، قالت لا والله ما أشكر إلا الله هو الذي برأني، معايا؟ هو الذي برأني. انظر إلى هذه الشخصية، انظر إلى هذه القدرة على الإجابة السريعة، دي اسمها الشخصية المستقلة.
عاشت عائشة بعد ذلك معلمة للمسلمين، زاهدة عابدة سخية، عاشت على ما كانت عليه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، بلغت ما تعلمته من الرسول الكريم للناس وعلمتهم، فقد عاشت ما يقرب من 9 سنوات مع الرسول صلى الله عليه وسلم بعقل متيقظ وحافظة قوية تروي للصحابة ما لا يرويه غيرها، فهي أكثر الصحابة رواية لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أبي هريرة. وحان وقت الرحيل، ونامت الصديقة الطاهرة على فراش الموت بعدما ملأت الدنيا علما وفقها، وأوصت رضي الله عنها بأن تدفن بالبقيع مع أمهات المؤمنين وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وفي شهر رمضان في السنة 58 من هجرة الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ترقد الصديقة بنت الصديق الأكبر حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاهرة النقية الولية، تنام وترقد على فراش الموت مودعة هذه الحياة الدنيا، لاحقة بحبيبها ورسولها محمد صلى الله عليه وسلم. فيأتيها ابن عباس رضي الله عنهما ليزورها وليسأل عن حالها، فيدخل ابن أخيها عبد الله بن عبد الرحمن مستأذنا، فتقول له: من بالباب؟ فيقول لها: إنه ابن عباس. فترفض في البداية أن تأذن له، فيقول عبد الله مراجعا لها: يا أماه، إنه ابنك وأحد صالح أمتك، لقد جاء ليسلم عليك وليودعك، فأذني له إن شئت. فلما أذنت له دخل ابن عباس رضي الله عنهما وسألها عن حالها، ثم انطلق يبشرها، وانطلق يعدد مناقبها ليفتح أمامها أبواب الخير والرجاء والأمل فيما عند الله عز وجل. فيقول لها: يا أم المؤمنين، أنت زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما تزوج بكرا إلا أنت، أنت حبيبته وأنت زوجته في الجنة. وأخذ يعدد مناقب وصفات عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فتقاطعه: يا ابن عباس، أمسك، لا حاجة لي بتزكيتك، توقف، لا تسترسل في هذا الكلام، فوالله لقد تمنيت لو كنت نسيا منسيا. انظر، رغم ما آتاها الله تعالى من المناقب والمكارم، فهي مشفقة من لقاء الله عز وجل.
ولا شك أن عائشة قد استوحشت بعد فراق رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، ولا شك أن وحشتها قد اشتدت بعد فراق والدها لهذه الدنيا بعد 2 سنوات. ولهذا كانت تكثر من الاستشهاد بقول لبيد: ذهب الذين يعاش في أكنافهم، وبقيت في خلف كجلد الأزرب. وكانت تقول: رحم الله لبيدا، كيف لو عاش إلى زماننا ماذا كان يقول. ثم إن كثيرا من علماء الإسلام بعد ذلك استعادوا استشهاد عائشة، فقالوا: رحم الله عائشة، كيف لو عاشت إلى زماننا ماذا كانت تقول رضي الله عنها وأرضاها.
يستطيل المجد قدما كثريات السماء، ونساء للمعالي وتحدي